بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء التاسع من فقه أسماء الله الحسنى، وهذا هو الجزء الثاني من شرح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد من الله علينا بحضور موائد الإيمان ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فهذه نعمة كبرى من الله بها علينا من بين خلقه. والله عز وجل خلق هذا الإنسان وجعله أفقر المخلوقات إليه، ومن عليه برحمته بنعم لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل هو صاحب المنة والفضل على خلقه أجمعين، خاصة بني آدم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، ورحمة الله جل جلاله تتجلى على الخلائق عامة وعلى الإنسان خاصة. تتجلى ابتداء في خلق الإنسان وفي وجود البشر أنفسهم وفي نشأتهم من حيث لا يعلمون، وفي تكريم الإنسان على كثير من العالمين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وتتجلى رحمة الله في تسخير ما في هذا الكون العظيم من النعم والطاقات والقوى والأرزاق والماء والهواء والنبات والجماد وغير ذلك مما يتقلب فيه الإنسان كل لحظة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وتتجلى رحمة الله عز وجل في تعليم الإنسان ما لم يعلم مما يحتاجه في حياته. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وتتجلى رحمة الله كذلك في رعاية الله لهذا الخلق بعد استخلافه في الأرض بموالاة إرسال الرسل إليه بالهدى كل ما نسي أو ضل، وأخذ بالحلم كل ما لج في الضلالة والجهالة. الله عز وجل أرسل رسله تترى لبيان الحق والعمل به، وكلما ضل الناس الطريق وأعرضوا عن الحق ووقعوا في الباطل من رحمة الله أن أرسل إليهم الرسل. وتتجلى رحمة الله كذلك في عطائه جل جلاله في مجازاته العبد على السيئة بمثلها، ومجازاته على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومحو السيئة بالحسنة أو العفو عنها، من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وتتجلى رحمة الله كذلك في تجاوز الله عن سيئات العباد إذا عملوها بجهالة ثم تابوا وأنابوا إلى ربهم، وبكتابة الرحمة على نفسه جل جلاله. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. والله جل جلاله هو الرحمن الرحيم، وقد وسعت رحمته كل شيء، واستوى على أعظم المخلوقات وأوسعها وهو العرش بأوسع الصفات وهي صفة الرحمة، فقال سبحانه الرحمن على العرش استوى، وأعلمنا بذلك لنعلم أنه هو الرحمن الرحيم. وقد أنزل الله في القرآن سورة كاملة باسمه الرحمن، ومطلعها الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وهذه السورة العظيمة معرض لآلاء الرحمن ومخلوقاته العظيمة وتدبيراته العجيبة ومظاهر رحمته التي تبلغ كل عقل وكل سمع وكل بصر وتملأ فضاء السماوات والأرض. ويبدأ معرض الآلاء بتعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنسان. يطبق في الذكر خلق الإنسان، هذه النعمة العظيمة لإنزال القرآن تسبق في الذكر خلق الإنسان له وتعليمه البيان. فهذا القرآن العظيم نعمة كبرى من ربنا عز وجل، بل هو النعمة الكبرى على البشرية كلها، تتجلى فيه رحمة الرحمن بالإنسان وآلائه ومخلوقاته. وهذا القرآن منهج الله للبشرية إلى يوم القيامة الذي يصلهم بربهم وينظم أحوالهم ومعيشتهم وفق أمر ربهم، ويدفع عقولهم وحواسهم ومشاعرهم على هذا الكون العظيم الجميل ومبدعه الذي شمل خلقه برحمته وسعه. القرآن العظيم الذي فيه تبيان كل شيء يبين للبشرية أنهم خلفاء في الأرض، وهو الذي جعلهم خلائف الأرض، وأنهم كرام على الله، وأنهم حملة الأمانة التي أشفقت منها السماوات والأرض والجبال، ويشعرهم بقيمتهم التي يستمدونها من تحقيق إنسانيتهم العليا بالإيمان بالله. ومن ثم قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان في هذه السورة. وفي القرآن يتحقق في هذا الكائن معنى الإنسان، وبدونه يسقط هذا الإنسان في أقل من رتبة الحيوان. فقال سبحانه: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ثم يذكر سبحانه خلق الإنسان وتكريمه بالصفة الإنسانية الكبرى، وهي البيان النطقي والبيان الخطي والبيان الإشاري الذي امتاز به الإنسان على غيره. البيان النطقي مثل هذا الكلام الذي نتكلم به والذكر وتلاوة القرآن نطق اللسان، والبيان الخطي الكتابة بأيدينا، والبيان الإشاري الإشارة باليد أو الإشارة بالرأس. أعطي الإنسان هذه النعم الكبرى الثلاث في البيان لأنه مؤهل ومكلف بالذكر والتسبيح والتقديس لربه وبعبادة ربه وبالدعوة إلى دينه وبتعليم شرعه. ثم الله عز وجل في هذه السورة يفتح صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله ونعمه ومظاهر رحمته: الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء المرفوعة والميزان الموضوع والأرض وما فيها من مظاهر رحمته وخلق الجن والإنس. ثم يعرض نعمة المشرقين والمغربين والبحرين وعدم امتدادهما وعجائب ما يخرج منهما وما يجري فيهما وعليهما من الجواري وهي السفر. فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبار والمخلوقات العظام عرض سبحانه مشهدا عظيما، وهو مشهد ثناء جميع هذه المخلوقات بأمره وقدرته، ومشهد البقاء المطلق لله بالجلال والإكرام، كما قال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي ظل هذا الفناء المطلق للخلائق والبقاء المطلق لله عز وجل يجيء التهديد المروع للإنس والجن: سنفرغ لكم أيها الثقلان. سيسأل كل إنسان من البشر أسئلة يوم القيامة، يسأل أشرف أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ويسأل إنسان عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله فيما أنفق. ويسأل الناس كله: ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعملون؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم. وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. جزاء هذه الخلافة في هذا الكون سيسأل الإنسان على قدر النعمة وعلى قدر العطاء الإلهي لهذا الإنسان وعلى قدر هذا التكريم في هذه الدنيا. والله جل جلاله غفور رحيم يفرح في توبة العبد إذا تاب إليه، أعظم فرح وأكمله، ويكفر عنه سيئاته ويوجب له محبته في التوبة، وهو سبحانه الرحيم الذي ألهمه إياها ووفقه لها وأعانه عليها وقبلها منه وأتابه عليها، فهو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ومن رحمته سبحانه أنه ملأ سماواته من ملائكته يسبحون بحمد ربهم، هذه العظيمة مملوءة بالملائكة التي تسبح بحمد ربها، وما في السماء موضع سبب إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله عز وجل. فهؤلاء الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة الذين يسبحون بحمد ربهم هم يستغفرون لأهل الأرض، والله عز وجل استعمل حملة العرش منهم في التسبيح بحمده سبحانه وفي الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار لذنوبهم ووقايتهم عذاب الجحيم والشفاعة لهم عند ربهم ليدخلهم الجنة، كما قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخل الجنات عدنا التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله، كم من الملائكة يستغفرون لنا ويسبحون بحمد ربهم ويعتذرون لنا، هذا من كمال رحمة الله عز وجل بنا، فهو أرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء. فما أعظم هذه العناية من الرب الرحيم جل جلاله لعباده المؤمنين، وما أجمل هذا الإحسان من المولى الكريم، وما أعظم هذه الرحمة من الرحمن الرحيم، وما أجمل هذا التحنن والعطف والتحبب إلى العباد وحسن التلطف بهم. ألا ما أعظم رحمة الله بعباده، فمع خلقهم وتأمين أقواتهم وقسمة أرزاقهم خلق سبحانه ملائكة يدعون لهم ويستغفرون لهم ويشفعون لهم عند ربهم، ومع هذا كله أرسل إليهم رسل وأنزل عليهم كتب وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته وتودد إليهم بآلائه ونعمه ليدعوه بأسماء وصفاته ويسألوه بموجبها. ومع هذا كله فالله عز وجل رحمن رحيم بعباده، ينزل سبحانه كل ليلة إلى سماء الدنيا إكراما للمؤمنين واحتفاء بهم ويستعرض حوائجهم بنفسه ويدعوهم إلى سؤاله وعطائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. والله عز وجل إنما يرسل رسله رحمة بالعباد، فهو الغني عنهم وعن إيمانهم وعبادتهم له، وإذا أحسنوا وآمنوا فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة، والناس والخلائق كلها باقون برحمة الله ومشيئته، وأمرهم كلهم بيده سبحانه. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أشاءكم من ذرية قوم آخرين. معرفة العبد برحمة الله الشاملة لعباده يملأ قلبه بالطمأنينة إلى ربه، لا في حال السراء والضراء، لا في حال السراء والنعماء فحسب، بل وهو يمر بفترات الابتلاء بالضراء والبأساء التي تزيغ فيها القلوب والأبصار. فالمؤمن يستيقن أن رحمة الله وراء كل لمحة وكل حالة وكل وضع وكل تصرف، ويعلم أن ربه الرحمن الرحيم لا يعذبه للابتلاء لأنه تخلى عنه أو طرده من رحمته، فإن الله لا يطرد من رحمته أحدا يرجوها، إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله ويرفضون رحمته ويبعدون عنها. والطمأنينة إلى رحمة الله تملأ القلب بالثبات والصبر والرجاء والأمل والهدوء والراحة. لماذا؟ لأنه في كنف رب رحيم ودود، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو سبحانه الملك المالك لكل شيء، لا ينازعه منازع، ولكنه فضلا منه ومنه كتب على نفسه الرحمة، وأخبر عباده بما كتبه على نفسه من الرحمة. وهذا من كمال عنايته بعباده، فإن إخبارهم بهذه الحقيقة تفضل آخر. الله كتب على نفسه الرحمة وهو الرحمن الرحيم، وأخبر عباده أنه كتب على نفسه الرحمة، فهذا تفضل آخر من الرحمن الرحيم. ورحمة الله بعباده هي الأصل حتى في ابتلائهم أحيانا بالضراء والبأساء، فهو سبحانه يبتليهم ليعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحمل أمانته بعد الخلوص والتجرد والتهيؤ عن طريق هذا الابتلاء، ليميز الخبيث من الطيب في صف المؤمنين، وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ويهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وقد أرسل الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فهو أرحم الناس بالخلق كما قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو صلى الله عليه وسلم رحمة لكل أحد، لكن المؤمنين قبلوا هذه الرحمة فنالوا بها سعادة الدنيا والآخرة، والكفار ردوها فلهم الشقاء في الدنيا والآخرة، ورفع الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم العذاب العام عن أهل الأرض. وبهذه الرحمة التي من الله بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها ورب أنبياءه ورسله وأعطاهم أحسن الصفات وأحسن الأقوال وأحسن الأعمال. الله عز وجل فرق الصفات في الأنبياء ثم جمعها في سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء. فنحن علينا أن نجتهد حتى نكتشف هذه الثروات وهذه الأخلاق في الأمة، ثم نوظفها للدين عبادة لله ودعوة إليه وتعليما لشرعه وإحسانا إلى الخلق. بهذه الرحمة التي من الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم انتشر الدين وقبله الناس وأحبوه وجاهدوا في سبيله، كما قال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، لأنهم سوف يتحملون هذه الأمانة من بعدك وسيقومون بالوظيفة التي أرسلك الله بها، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء وشملت كل أحد، المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، فهو سبحانه الرحمن الرحيم الذي شمل الخلق كلهم برحمته، فسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، الشمس والقمر والبر والبحر والماء والتراب والنبات والحيوان والهواء، كل ذلك خلقه الله وسخر منافعه للناس، وهذه النعم يستفيد منها المؤمن والكافر على حد سواء، وهي مسخرة للإنسان ولا خيار لها، لأنها من عطاء الربوبية الذي من الله به على جميع مخلوقاته. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله ولا هدى ولا كتاب منير. الله عز وجل من علينا بهذا الدين العظيم، فإنه في هذه الحياة لا بد للإنسان أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. وللتعبد بهذا الاسم الكريم لا بد من معرفة ثلاثة أمور. الأمر الأول معرفة الرحمن جل جلاله بأسمائه وصفاته، ومعرفة الرحمة ومسالكها في العالم، ومعرفة المرحوم. معرفة المفهوم من هو وماذا يراد منه وماذا يريد من ربه. فأعظم من خصه الله بالرحمة هو الإنسان، أعظم من خصه الله بالرحمة هو هذا الإنسان. وآثار رحمة الله امتلأ بها الكون كله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فحيثما كان ملكه كان علمه وكانت رحمته وكانت قدرته، فهو سبحانه الرحمن الرحيم الذي ملأ الكون برحمته ورزقه وفضله وإنعامه. فرحمة الرحمن الرحيم تشمل الخلق كلهم في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله عز وجل يطرد من رحمته من لم يؤمن به ولم يشكر نعمه من الكفار خصاصة. ولا تشمل رحمته في الآخرة إلا عباده المؤمنين. ففي الدنيا كثرت متعلقات الرحمة للإنسان والحيوان، للمؤمن، للكافر، للمطيع والعاصي، وفي الآخرة قلت متعلقات الرحمة. وإن كانت صفة الرحمة ثابتة لم تتغير ولم تتبدل، ولو أن الكفار والعصاة أطاعوا ربهم لوسعتهم رحمة الله في الآخرة، ولكنهم حرموا أنفسهم منها بكفرهم ومعصيتهم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. ومن رحمة الله بعباده أنه كلما زاد عددهم كشف الله لهم من العلم ما يمكنهم من سهولة الحياة وزيادة الإمكان وسهولة الحصول عليه، كما هو حاصل بكل زمان ومكان، خاصة في زماننا هذا. كم فتح الله لنا من العلوم في علم الصناعة، في علم الزراعة، وفي علم التجارة، كم فتح الله علينا من هذه الفتوحات، وكم فتح الله لنا من الجهد على الحديد، ومن الجهد على التراب، ومن الجهد على النباتات، كم فتح الله علينا هذه الفتوحات، كله تسهيلا لهذا الإنسان ليعيش في أمن وطمأنينة، وليتفرغ لعبادة ربه والدعوة إلى دينه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه فإذا أنتم إليه تجأرون. ورحمة الله لعباده ودخولهم الجنة ليس على قدر أعمالهم، إذ أعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم، لم يقوموا بها كما يجب بعظمته وجلاله وعظمة سلطانه. فالله عز وجل لو عذب الخلائق والحالة هذه لكان تعذيبه لحقه جل جلاله، وهو سبحانه غير ظالم لهم فيه، فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم، فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم وأعمالهم. ثم إن الله هو الذي خلقهم، وهو الذي هداهم، وهو الذي بين لهم الدين، وهو الذي أعانهم عليه، وهو الذي قبله منهم، وهو الذي ضعفه لهم، وهو الذي جزاهم عليه أحسن الجزاء، فله الحمد أولا وآخرا، وله المنة والفضل قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. فالحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، خاصة على هذا الإنسان. فإذا عذب الله الناس على ترك شكرهم وترك أداء حقه الذي يجب عليه لم يكن ظالما لهم، فإن المقدور للعبد من الطاعات لا يأتي به كله، بل لا بد من كثور وإعراض وغفلة وتوان وتقصير وتفريط. لا بد للإنسان، الإنسان لا يعطي. الله عز وجل أعطانا من الوقت في كل يوم 24 ساعة، أخذ منها ساعة واحدة للصلاة، والباقي 23 ساعة كله الإنسان يعمل فيه ما يشاء حسب أمر ربه، فإن العبودية كتب الله له فيها الأجر. كذلك أعطانا الله عز وجل في السنة 360 يوم، 65 يوما، أخذ منها شهرا واحدا للصيام والباقي كله للإنسان. كذلك الله عز وجل أعطانا العمر كله، وأخذ منه 6 أيام في أداء فريضة الحج للقادر، وباقي العمر كله للإنسان. فالله عز وجل أرحم الراحمين، ورحمته وسعت كل شيء، وتتجلى يعني رحمته على خلقه في تكريم هذا الإنسان والعناية به والاختفاء به والإنعام عليه وإسعاده في الدنيا والآخرة. الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، ولذلك الله عز وجل أمرنا في كل صلاة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وهم مرحومين، غير المغضوب عليهم وهم الذين خرجوا من رحمة الله، ولا الضالين الذين ضلوا عن الهدى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين على نعم التي لا تعد ولا تحصى. كذلك قيام المرء بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة لله والإجلال له والتعظيم له وبذل مقدوره كله في تحسين العمل وتكميله ظاهرا وباطنا. فالتقصير لازم لكل إنسان في حال الترك وفي حال الفعل، وهذا هو السر في كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار. نحن بعد الصلاة نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأن هذه الصلاة التي أديناها لا تليق بجلال الله. قصرنا في القيام والركوع والسجود، قصرنا في الأقوال والأعمال، قصرنا في الأعمال القلبية من الخشوع والانكسار والتضرع لله عز وجل، قصرنا في متابعة السنن، قصرنا في الإطالة، قصرنا في الوقت، قد يأخذ الإنسان يعني صلاة عن وقتها. وهكذا استغفار الله عز وجل غفور رحيم، غفور رحيم، فهو غفار وأعلن لخلقه أنه غفار، والمغفرة إنما تكون لمن أذنب. فالله عز وجل يدعونا لأن نستغفره ونسترحمه، لأنه الرحمن الرحيم هو الغفور الرحيم جل جلاله. ثم إن العبد لو أتى بكل ما يقدر عليه من الطاعات ظاهرا وباطلا فالذي ينبغي لربه فوق ذلك وأضعاف أضعافه، فإن عجز عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاء. فإذا حلم جزاء ما لم يأتي به مما يجب لربه لم يكن الرب ظالما له، لأن الله هو الذي خلقه وهداه ويسر له العمل وأثابه عليه، فكل النعم منه جل جلاله. وإنما نحن نعيش برحمة الله، ولكننا عبيد من عبيده، خلقنا الله مختارين، الملائكة طاعات بلا معاصي والشياطين معاصي بلا طاعات، ونحن ركبت فينا الشهوات، فروحنا تحب امتثال الأوامر وأنفسنا تحب اتباع الشهوات، ونحن في ابتلاء من ربنا عز وجل، ليعلم الله من يأتي إليه اختيارا ممن لا يأتي إليه وهو قادر. فالملائكة وجميع المخلوقات تأتي إلى ربها وتطيع ربها إجبارا وتسخيرا، أما نحن نأتي إليه اختيارا، ومن يأتي إليه اختيارا وهو قادر أن لا يأتي فهو أعظم ممن منزلة ممن جبله الله على الطاعة والتسبيح لربه عز وجل. الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، إذا أعطى هذا الإنسان الثواب كان مجرد صدقة منه وفضل ورحمة لا عوض عن عمله، والعبد مملوك لا يستحق شيئا على سيده، إن أعطاه شيئا فهو إحسان منه وفضل. العبد لا يستحق على سبيل شيء، لا يستحق، لأنه عبد مملوك، عبد مملوك، فإذا أعطاه سيده شيء فهذا فضل منه وإحسان. فنحن عبيد لا نستحق على ربنا شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا، يعني في العمل سددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعكر. متفق عليه. فالرحمة صفة عظيمة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى الإنسان وإن كرهتها نفسه وشقت عليه، فهذه الرحمة حقا. فأرحم الناس بك أيها الإنسان من أخذ بك إلى ما يصلحك وإن كرهت ذلك نفسك. فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل ويمنعه شهواته التي تضره، ومتى أهمل ولده كان لقلة رحمته به، وإن ظن أنه يرحمه ويوفقه فهذه رحمة مقرونة بجهل. ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد، فإنه سبحانه أعلم بمصلحة عباده. فابتلاؤه للإنسان وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من كمال رحمة الله به، ولكن العبد بجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه ولا يعلم أنه محسن إليه بابتلائه وامتحانه. فما أصاب العبد فهو من تمام رحمة الله به لا من بخله عليه جل جلاله. كيف وهو سبحانه الجواد الكريم الرحمن الرحيم الذي له الجود كله وجود جميع الخلائق في جنب جوده أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها، بل جود جميع الخلائق كلهم من جوده عز وجل. فمن رحمة الله عز وجل بعباده ابتلاءهم بالأوامر والنواهي رحمة لهم وحمية لهم. فالأوامر ترقيهم في الدرجات والنواهي تحميهم. فما أمر الله عز وجل بأمر إلا أقدرنا عليه، وما نهى عن شيء إلا أغنانا عنه، لأنه هو الرحمن الرحيم الحكيم العليم بما يصلح عباده. فهذه الأوامر والنواهي والابتلاءات لا حادث منه سبحانه إلينا بما أمرنا به فهو الغني الحميد، ولا بخلا منه علينا بما نهانا عنه فهو الجواد الكريم وهو العليم الخبير جل جلاله. ومن رحمته سبحانه أن نغص علينا الدنيا وكدرها لئلا نسكن إليها ولا نطمئن بها لكي نرغب في النعيم المقيم في دار جواره جل جلاله. فالله عز وجل يسوق عباده الذين اصطفاهم لجنته وعبادته، يسوقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم جل جلاله ليعطيهم وابتلاهم ليعافيهم وأماتهم ليحييهم جل جلاله. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وصبروا على أقدار الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة بإذن الله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والله عز وجل هو أرحم الراحمين، فلا يبتلينا إلا بما يصفينا. فالذهب والحديد إنما يستخرج صافيا إذا أذيب بالنار. فنحن كذلك بهذه الابتلاءات نعرف ربنا ونتوجه إليه ونضطر إليه ونفتقر إليه بالتوبة. فما من مصيبة تحل بالإنسان ثم يدعو ربه فيكشفها، أو ما من نعمة يعطيها الله من مال أو ولد أو سمح أو بصر إلا والله عز وجل يريد من عبده ما يرقيه ويسعده. فالله عز وجل بعد المصائب إذا دعاه عبده فكشفها، وبعد النعم إذا أنزلها الله على عبده. الله عز وجل بهذه وهذه النعم والمصائب ليست مقصودة لذاته، إنما المقصود خمسة أمور. فنحن بهذه الطاعات التي من الله بها علينا وبهذه الأوامر الإلهية هي مقصودها أن نذكر الله وأن نصل إلى الله وأن نعظم الله عز وجل، وأن يأتي في قلوبنا عظمته ومعرفة رحمته ومعرفة الأسماء وصفاته. فالله عز وجل هو أرحم الراحمين، ورحمته وسعت كل شيء خاصة على هذا الإنسان في خلقه وفيما حوله من الآيات الكونية المنثورة في هذا الكون ومن إنزال القرآن عليه ومن تكريمه بإرسال الرسل. فالله عز وجل أكرمنا بهذه الكرامات، فإذا ابتلانا بالمصائب أو أنعم علينا بالنعم فإنما يريد من عبده خمسة أشياء. يريد من كل إنسان أن يزيد إيمانه ويزيد حبه لربه إذا أصابه بالمرض ثم شفاه، أو أصابه بأي ابتلاء ثم كشفه عنه، يزيد إيمانه بربه ويزيد حبه له لأنه كشفه عنه، ويزيد حمده له لأنه أنعم عليه بنعم متوالية، نعمة السمع والبصر والعقل والمال والولد والأرزاق والأمن والعافية، نعم كثيرة تعد ولا تحصى.
ويزيد تزيد عبادته لربه وتزيد طاعته لربه جل جلاله. فالله عز وجل هذه النعم وهذه المصائب ليست مقصودة لذلك. فالله عز وجل أرحم الراحمين ولا يسلط على عبده ما يؤذيه بل يحتفيده ويكرمه، ولذلك خلقه بيده واسكنه في أرضه وأطعمه من رزقه وأنزل عليه كتابه وأرسل إليه رسله، فهو أرحم الراحمين ورحمته لا تنفك عن العبد أبدا كما لا تنفك عن أي مخلوق في الكون، فهي لا تنفك على هذا الإنسان خاصة أبدا، ولكن الله يربيه بالنعم والمصائب. لماذا؟ ليحقق هذا العبد ما يسعده في الدنيا والآخرة، فيزيد إيمانه بربه ويزيد حبه لربه ويزيد حمده لربه ويزيد تعظيمه لربه وتزيد طاعته وعبادته لربه جل جلاله. هذا هو المقصود من هذه الابتلاءات. الذي جاء بالمرض هو الله، والذي يزيده هو الله، والذي يرفعه هو الله، الذي يأتي بالرزق هو الله، والذي يفقر الإنسان هو الله، والذي يغني الإنسان هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله، هو بيده ملكوت كل شيء، بيده العزة والذلة والغنى والفقر والأمن والخوف والصحة والمرض، بيده ملكوت كل شيء. ولهذا نحن نقع في الشرك إذا توجهنا إلى غير الله حينما يعني تحل بنا مصيبة، دائما نفر إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. المخلوق مخلوق مفعول لا يمكن أن يكون فاعل أبدا. قل إن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهذه جنة المعرفة إذا دخل فيها الإنسان في هذه الدنيا أنس بربه واستوحش من غيره وتلذذ بطاعته وعبادته وأشغل وقته بذكره وشكره وقام ليله يا أيها المزمل وقام في نهاره يا أيها المدثر واشتغل بأحسن الوظائف ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الطعام والشراب نشترك فيه مع الحيوان، والعلوم الإنسانية من طب وهندسة وغيرها من العلوم نشترك فيه مع الكفار، أما الإيمان فهذا خاص بالمؤمنين نشترك فيه مع الملائكة، هذا خاص بالمؤمنين. وهذه نعمة كبرى أن الله اختارنا وجعلنا في قبضة اليمين، فلنحمد الله على هذه النعمة العظيمة. لو شاء لجعلنا في من أهل النار وجعلنا من الكفار، ولكن الله من علينا واجتبانا البشرية كلها، الله عز وجل اقتفى منها مجموعة مميزة هم المؤمنون لما يعلمه من صلاحيتهم للدين وأهليتهم للقيام به وأهليتهم لكرمته جل جلاله، واجتبى من المؤمنين الأنبياء والرسل، واجتبى من الأنبياء والرسل أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، واجتبى من أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، واجتبى من الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن وكان يتأدب بآدابه ويحل حلاله ويحرم حرامه وأثنى الله عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فكيف تنتقل صفات النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي في حياته ويعني تنتقل يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي لتكون حياتي مطابقة لحياتي، فالمطابقة لمن فتح الله على قلبه، المطابقة تقوم على أربعة أمور: أن تكون حياتي مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وأقواله وأعماله وأخلاقه، وأن يكون بيتي كبيت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يجري في هذا البيت، كيف يعامل أهله، كيف يقوم بالعبادات والأعمال في هذا البيت، وأن يكون مسجدي كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فيه من الأعمال وماذا فيه من الشورى وماذا فيه من استقبال الجماعات التي تفيد للدين كما كانت عام الوفود وكما كانت جميع الوفود التي تأتي المدينة تأتي المسجد وتلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والأمر الرابع أن تكون مدينتي مطابقة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المدينة هي مدينة الصفات لا مدينة الحجارة. مدينة الحجارة هي المبنية بالطوب والإسمنت ومصوفة بالإسفلت ومنورة بالكهرباء، هذه مدينة الحجارة. لكن المدينة الإسلامية هي مدينة الصفات. مدينة الحجارة لما انقطع التيار الكهربائي في إحدى دول أمريكا ماذا حصل في نيويورك من الجرائم والسرقات في دقائق معدودة. فمدينة الصفات الله عز وجل يريد منا تحصيل الصفات، يريد منا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله عز وجل يريد منا تحصيل الصفات. فلا يجالس الكريم يوم القيامة إلا كريم، ولا يجالس العفو إلا عفو، ولا يجالس الرحمن إلا إنسان يرحم الخلق في هذه الدنيا حتى الله عز وجل يرحمه في الدنيا والآخرة، يرحم من ذواب يرحمكم من السماء. ولا يجالس العزيز إلا عزيز في الدنيا بدينه وإيمانه وتقواه. وهكذا فاتتين الصفات. الله عز وجل مقصود من خلقه تحصيل صفاته، لأن جل جلاله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويريد منا تحصيل هذه الصفات وعبادته بموجبها. فهؤلاء الذين ابتلاهم الله عز وجل أو الذين أنعم الله عليهم أنعم عليهم، الله يريد منهم تحقيق خمسة أشياء: يزيد إيمان العبد بعد البلية أو بعد النعمة، يزيد إيمانه وتزيد محبته لربه، ويزيد حمده لربه، ويزيد تعظيمه لربه، وتزيد عبادته لربه. هذا من رحمة أرحم الراحمين. ولهذا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل بالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه حتى الله عز وجل يربيه ويرقيه ويصرفه عما يشغله عن ربه، يشتغل بالإيمان والأعمال عن الأموال والأشياء والتوسع فيها. هؤلاء الذين الله عز وجل يبتليهم، يقول الله عز وجل عنهم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين عرفوا ربهم فقاموا بعبادتهم وأطاعوا رسله وساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. ومن رحمته سبحانه في عباده أن حذرهم نفسه لئلا يغتروا به فيعاملوه بما لا تحسن معاملته. هو بين لهم أنه الرحمن الرحيم وأنه الودود وأنه اللطيف، ولكنه حذرهم نفسه لئلا يغتروا بحلمه ورحمته فيقبلوا على معصيته ويعاملوه بما لا تحسن معاملته به من الشرك والمعاصي والتقصير. فما أرحم رحمة الراحمين، أرحم الراحمين بعباده جل جلاله، كما قال سبحانه: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ومن رحمته أن حذرنا نفسه حتى لا نقع في معصيته جل جلاله. وتمام النعمة على العبد في أمرين: بالهدى والرحمة. ولذا أمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم مرات عديدة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم وهم أولو الهدى والرحمة، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم ضد المرحومين، وطريق الضالين وهم ضد المهتدين. وفي مقدمة المغضوب عليهم اليهود، وفي مقدمة الضالين النصارى ومن تبعهم. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه، ولا الضالين الذين ضلوا عن الحق فعبدوا مع الله غيره وقالوا ان الله ثالث ثلاثه وقالوا ان الله المسيح هو المسيح ابن مريم. ومن رحمه الله عز وجل بالإنسان أن خلقه في أحسن تقويم، وأكرمه بالدين، وزوده بالسمع والبصر والعقل، ولم يكله في الاهتداء إلى عقله وحده، ولا على الفطرة وحدها، ولا على كثرة ما في الأنفس والآفاق من دلائل الهدى وموجبات الإيمان. وسبحان الله ما أرحمه بعباده. بل اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن لا يكل العقل البشري إلى تبعة الهدى والضلال إلا بعد الرسالة. الله عز وجل اختارت رحمته أن لا يكل العقل البشري تبعة الهدى والضلال إلا بعد الرسالة والبيان، ولم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهج يسير عليه في الحياة، إنما وكل إليه تطبيق منهج الحياة. الله خلقنا في أحسن تقويم، وبينا في الكون آياته ومخلوقاته الدالة على وحدانيته والمسبحة بحمده، وأرسل إلينا رسله وأنزل علينا الكتب بالأوامر والنواهي، وأعطانا طريقة يعني كيف نسير في الحياة، كيف نمر في هذه الحياة على ما يحبه الله ويرضاه،
حتى نعبر هذه الحياة بما يحبه الله ويرضاه، ونكمل محبوبات ربنا في الدنيا حتى الله يوم القيامة يكمل محبوباتنا في الآخرة، مما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. وإنما الله عز وجل من رحمته وكل إلى الإنسان تطبيق منهج الله في الحياة الذي قرره الله له وكمله له وأكرمه به، ثم ترك له ما وراء. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، منهج حياة خالص من الخالق الأعلى. الله من علينا ورحمنا لم يجعلنا نأخذ طريقة حياتنا من الحيوانات التي هي دوننا ولا من الإنسان الذي هو مثلنا، بل أنزل علينا الهدى والرحمة من أعلى، من العلي الأعلى جل جلاله. فهذا المخلوق الأدنى يتصل بالخالق الأعلى فيعرفه بأسماء وصفاته ليعظمه، ويعرف نعمه ليشكره، ويعرف وعده ليطيعه، ويعرف وعيده ليجتنب معصيته. ومنهج حياتنا ليس شرقي ولا غربي ولا يميني ولا يساري ولا تقدمي ولا ردي، إنما جاءنا من أعلى. العبد الأدنى يتصل بالملك الأعلى الذي خلقه في بطن الأم، والذي أنزل عليه الدين في بطن الدنيا، والذي يقيمه يوم القيامة في الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي. لله الحمد والشكر أولا وآخرا. ومن رحمة الله سبحانه أن أقام الدلائل الكونية في هذا الكون، والتي تدل على عظمة الخالق ووحدانيته وقدرته وتدبيره، وملأ الفطرة بالأشواق إلى ربها والاتصال ببارئه والإذعان له، ووهبه السمع الذي يدرك به المسموعات، والبصر الذي يدرك به المرئيات، ووهبه العقل الذي يحصي به الشواهد الدالة على وحدانية الله. ولكن الله الكريم مع هذا كله رحم العباد وأعطى الناس من حجية الكون وحجية العقل وحجية الفطرة ما لم يرسل إليهم الرسل الذين يؤلفون الناس بربهم وما ينبغي له، وليزنوا حياتهم بالحق جاءوا به، وحينئذ إما أن يؤمنوا فينالوا الثواب أو تسقط حجتهم ويستحقوا العقاب. هذا من رحمة الله عز وجل. الله بين كل شيء ووضح كل شيء، ولكن الله عز وجل من علينا يعني وأعطانا من حجية الكون مع أنه دال على وحدانية الله، وحجية العقل مع أن العقل يعرف أن وراء الخلق خالق، وراء الصور مصور، وراء الأرزاق رازق، وحجية الفطرة التي فطرنا عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه الفطرة لابد من سقيها. ولكن الله من علينا مع ذلك بإرسال الرسل، ولا يعذب أحد بموجب هذه الأمور السابقة إلا بعد إقامة الحجة عليه بإرسال الرسل. ومن رحمة الله بالبشرية وبرئه بهم أن تفضل عليهم برسالة الرسل تترى، وهم يكذبون ويعندون ويشردون وينأون، ولكن الله حليم غفور لا يؤاخذ الإنسان بأخطائه وخطاياه ولا يحبس عنه بره وعطاياه، إنه هو الرحمن الرحيم، ولا يحرمه هداه ثم لا يأخذه بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حتى تبلغه الرسل مع ظهور الشواهد، حتى تبلغه الرسل فيعرض ويكفر ويموت وهو كافر ثم يدرج إلى العقاب، كما قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يمكن لعقل واحد أن يهتدي لمثل ما جاء فيه الرسل أبدا، بل لا يمكن ذلك للعقول البشرية كلها. وكيف يهتدي العقل ويستغني عن ربه ويستغني عن هدايته ورسله ودينه وهو مخلوق محتاج إلى الهدى؟ الإنسان بصفاته مخلوق، وعقله مخلوق، وسمعه مخلوق، فهو لا يستغني عن ربه ولا يستغني عن الهداية التي جاء بها رسله. وقد علم الله أن العقل لا يغني ما لم يتقوم بمنهج الله، ولذا لم يكتب عليه عقابا إلا بعد الرسالة والبيان ثم الإعراض، لأن هذا العقل قاصر ما لم يسترشد بالوحي. العقل كالبصر وكالسمع محدود، إن أدرك عالم الشهادة فلا يستطيع أن يدرك الغيب، وإذا أدرك الجسد فهو لا يعرف الروح، وإذا حس بالهوى فهو لا يرى. العقل قاصر كما أن البصر قاصر والسمع قاصر. فرحمة الله واسعة، وسعت كل شيء، وهي تتمثل في مظاهر كثيرة لا يحصيها العبد، ويعجز الإنسان مهما أوتي عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها سواء في ذات نفسه وتقوينه وتكريمه بما يكرمه الله. هذا الإنسان طبيا عرف منه 2.5%، 97.5% طبيا لم تعرف، عرف منه طبيا 2.5%، 97.5% لم تعرف، والطب جاهل بها، والله يفتح على عباده تدريجيا. وهذا الإنسان قلبيا ماذا عرف منه؟ هذا القلب، هذا الجسد سيارة تحمل هذا القلب وتحركه، تحركه بالأعمال. فهذا القلب هو القلب. ماذا نعرف عن هذا القلب؟ محل نظر واحد، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فجهد البشرية على قلوب، جهد الأنبياء والرسل على القلوب، تزيين القلوب بالإيمان والتوحيد، وتزيين الجوارح بالطاعات والأخلاق الحسنة. فما أعظم نعم الله عز وجل على عباده، فكم أكرم الله هذا الإنسان بما سخر له في نفسه وما حوله ومن فوقه ومن تحته، وفيما نعم عليه به مما لا يعلمه، مما يعلمه ومما لا يعلمه هو كثير. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. من يستطيع أن يعد نعم الله؟ ومن يستطيع أن يحصي نعمة واحدة من نعمة إلا في نعمة البصر؟ وكذا يقوم بشكر هذه النعمة، كم بصر في العالم، وكم اهتدى بهذا البصر إلى ما ينفعه هذا المخلوق، سواء كان إنسان أو كان حيوان، مسلم أو كافر. من يحيط بهذه النعمة؟ ومن يحيط بالنعم؟ ومن يحيط بالنعم التي لا تعد ولا تحصى في العالم العلوي والعالم السفلي وفي الدنيا والآخرة؟ فليفتح العبد من ربه، وليبكي على جهله، وليستغفر ربه كثيرا، ويحمده كثيرا على تقصيره. وأتاكم بكل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ورحمة الله تبارك وتعالى تتمثل فيما منع عن الإنسان، تمثلها فيما أعطاه الله للإنسان، ويجدها الإنسان الذي فتح الله عليه في كل شيء وفي كل وضع وفي كل حال وفي كل مكان وفي كل زمان. يجدها الإنسان في نفسه، يجد رحمة الله في نفسه وفيما حوله، يجدها في نفسه بهذا الخلق السوي وهذا السمع والبصر والعقل، وهذا النعم التي هذه النعم التي أنعم الله بها عليه في الأجهزة الداخلية والأجهزة الخارجية وفي الشرايين والأوردة وفي القلب والكبد والطحال وفي المعدة وفي الرأس وفي المخ وفي العظام وفي العصب وفي الأجهزة الهضمية والتنفسية والتناسلية. يجد هذه الرحمة في نفسه وفيما حوله. وحينما يكمل الإنسان هذه الأمور يخشع لربه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه رحمة أرحم الراحمين يجدها الإنسان في نفسه وفيما حوله وحيثما كان. حيثما كان يسير الإنسان يجد رحمة أرحم الراحمين تمشي معه، هواء يتنفس منه. كل يوم يأخذ الإنسان 360 متر مكعب من الهواء سليم، ويخرجه فاسد تتنفس منه الأشجار، ثم تستعمله ثم تخرجه مرة أخرى، ويمشي في هذا الكون، يسبح في هذا الهواء كما تسبح الأسماك في بحر الماء. فحيثما جاء الإنسان وجد هذه الرحمة من ربه جل وعلا. فالإنسان يجد هذه الرحمة في نفسه وفيما حوله وحيثما كان، ولو فقد كل شيء مما يعده الناس، مما يعد الناس فقده هو الحرمان. ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل شيء وفي كل وضع وفي كل حال، يفتقد هذه الرحمة ولو وجد كل شيء مما يعده الناس علامة السعادة والرضا. إذا امسك الله رحمته عن الإنسان لو وجد كل شيء ويعطي كل شيء فلن يجد الرحمة. وما من نعمة يمسك الله معها رحمته حتى تنقلب هي بذاتها نقمة، ومن محنة تحفها رحمة الله، وما من محنة تحفها رحمة الله حتى تكون هي بذاتها نعمة. فسبحان الرحمن الرحيم الذي رحمته في العطاء والمنع على حد سواء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الرحيم. ولا ضيق مع رحمة الله، إنما الضيق في إمساكها عن الإنسان. لا ضيق مع رحمة الله ولو كان صاحبها في غياهب السجون أو في جحيم العذاب أو في أودية الهلاك، ولا سعة في إمساكها عن الإنسان ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم والملك والسلطان والجاه ورفل في مرافع الرخاء بين الانهار والقصور وذوات الخدور. فمن داخل النفس برحمة الله تتفجر ينابيع السعادة والطمأنينة والرضا، ومن داخل النفس مع إمساكها تذب عقارب القلق والنكد والتعب والنصب والهوى والهم والغم والضجع. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات يطيب لهم وحسن مآب. فباب الرحمة باب عظيم وملك عظيم انتشر في ملك الله عز وجل. باب الرحمة إذا فتح الله عز وجل للعبد هذا فضل عظيم من ربي عز وجل. هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأبواب فلا عليك أيها الإنسان، فهو السرور والرخاء والفرج واليسر، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جميع أبواب الدنيا والنعيم فما هو بنافع ولا عليه، فهو بدون هذه الرحمة هو الكرب والضيق والشدة والقلق. الصحة والعافية والقوة والجاه والسلطان والملك والمال والولد كلها تكون مقابل قلق وتعب ونكد إذا أمسكت عنها رحمة الله. ماذا فعل؟ ماذا نفع فرعون ملكه؟ وماذا نفع قارون ماله؟ فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة والسعادة والطمأنينة. يهب الله الصحة والقوة مع رحمته فإذا هي نعمة وحياة طيبة ولذة بالحياة، ويمسك رحمته فإذا هي الصحة والقوة فإذا الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح القوي فينفق الصحة والقوة بما يحطم الجسم ويفسد الروح ويدخر السوء يوم الحساب كما هو حاصل الآن نعيشه حيا وعشناه قبل ذلك وعاشه من قبلنا في أمة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وفيما عشناه في زماننا هذا. هذه الصحة وهذه القوة ماذا يعيشها بعض الناس؟ يعيشها فيما يحطم الجسم ويفسد الروح ويسفك الدماء ويدخر السوء ليوم الحساب. فالحمد لله رب العالمين على ما من به علينا من رحمته وهدايته جل جلاله. ويعطي الرحمن الرحيم الجاه والسلطان مع رحمته، فإذا هي أداة الإصلاح ومصدر أمن ووسيلة للأجر. ماذا فعل الصحابة لما قبلوا هذه الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم انتشروا في العالم؟ كم نشروا الإيمان والتوحيد في العالم؟ كم نشروا الأخلاق العالية في العالم؟ كم نشروا الصلاة في العالم؟ فهذه رحمة الله صارت أداة إصلاح ومصدر أمن ووسيلة للأجر. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا ذلك هو الفوز العظيم. ويمسك الله رحمته فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على قوتهم، مصدر بغي وطغيان ومثار حقد وموجدة على صاحبه، لا يقر له معهما قرار ولا يستمتع بجاه ولا سلطان ويدخر بهما للآخرة رصيدا ضخما من النار. ويبسط الله الرزق مع رحمته فإذا هو مساء طيب ورخاء، وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة. ويمسك عنه رحمته فإذا هو مثار قلق وخوف، وإذا هو مثار حسد وبغض، وإذا هو هم في جمع المال وهم في حفظه وهم لجراحه. ويمنح الله الذرية مع رحمته فإذا هي زينة الحياة الدنيا ومصدر فرح ومضاعفة للأجر. ويمسك عنها رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنت وشقاء وسهر بالليل وتعب بالنهار كما هو حاصل ويحصل الآن في مشارق الأرض ومغاربها. المال والبنون مع الرحمة زينة وسعادة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والمال والبنون بدون رحمة الله شقاء ونكر، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم. سبحانه عالم الغيب والشهادة، هذا الكون كله بما فيه من المخلوقات والحركات والسكنات كله حاضر بين يدي ربه، يعلم السر وأخفى ومكانه وما يكون وما سيكون. فالله يخبر نبيه نوح، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. رحمة الله عز وجل وجد نوح صلى الله عليه وسلم في ردة البحر حينما أنجاه الله ومن معه، ووجد يوسف صلى الله عليه وسلم في الجب، كما وجدها في السجن كما وجدها في الملك. رحمة الله وجدها يونس صلى الله عليه وسلم في بطن الحوت حين دعا وذنون الذهب مراغبا فظن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فسجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إلى يوم القيامة. فرحمة الله عز وجل وجدها موسى صلى الله عليه وسلم في اليم وهو طفل صغير مجرد من كل قوة، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فأمه إليه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. رحمة الله وجدها موسى صلى الله عليه وسلم في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة ومن كل حراسة، كما وجدها في قصر فرعون حين قال الله عز وجل ولتسمع على عيني يربي جل جلاله أولياءه في قصور أعدائه وهو الفعال لما يشاء جل جلاله. وجدها في قصر فرعون، ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور والدور، ووجدها محمد صلى الله عليه وسلم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وفي طريق الهجرة حينما كانت تطارده قريش وأخذت في مقابل أسره وقتله 100 من الإبل، ووجدها صلى الله عليه وسلم في بدر حينما استغاث بربه لتستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة ما هو أكبر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وجد رحمة الله عز وجل في فتح مكة، وجدها في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم، ووجدها في كل حال وفي كل ليل ونهار، ويجدها كل من آوى إليها يائسا من كل ما سواها منقطعا عن كل شبهة بقوة وعن كل مظنة في وسيلة، قاصدا باب الله وحده الرحمن الرحيم دون جميع الأبواب. وما بين الناس رحمة الله إلا نطلبها مباشرة منه، فهو الذي يملكها وحده، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مغفر له من بعده، وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. ويمسك الله بغر فلا كاشف له إلا هو، ويمسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فلا رجاء في أحد من الخلق ولا خوف من أحد من الخلق، فما أحد بمرسل من رحمة الله إلا أمسكه الله جل جلاله. هذا اليقين لو استقر في قلب الإنسان لصمد كالطود للأحداث والأشياء والأشخاص والقوى والقوى والقيم، ولو توافر عليها الإنس والجن فهم لا يفتحون رحمة الله حين يمسكها ولا يمسكونها حين يفتحها، وهو العليم الحكيم. وبهذه الرحمة التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم أنشأ الله
لهذا القرآن العظيم القرن الأول الطبعة الأولى من هذه الأمة الصف الأول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه تعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهد المستقيم. هذه الطائفة هذه المجموعة هذه الفئة صنعت على علم الله تحمل رحمة الله وشريعته لتكون قدوة للبشرية إلى يوم القيامة. أولئك هم محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهذه المجموعة الطيبة التي رباهم محمد صلى الله عليه وسلم سلطها الله على من يشاء في الأرض ومحابه وأثبت في واقع الحياة وواقع الناس ما شاء الله محو وإثبات. هذه المجموعة الطيبة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل في صدورهم وتزينت به أجسادهم أحيا الله به الخلق وزين به حياة الناس. وما يزال هذا القرآن بين يدي الناس لو حكموه أن ينشئ أفرادا وفئاتا تمحو وتثبت في الأرض بإذن الله ما يشاء تمحو الظلم والبغي والباطل وتثبت الحق والعدل والأمن والسلام. كم انتشر الصحابة في العالم وكم خرجوا مع نبي صلى الله عليه وسلم في نشر الهداية في العالم أكثر من 150 خروجا في سبيل الله الذي نشر الهداية في العالم كله ونشر الدين ونشر التوحيد ونشر الأخلاق العالية في العالم والدفاع عن الدين وقمع المعتدين. كم بهذه الفئة محى الله الظلم والبغي والباطل وأثبت الحق والدين والأمن والسلام. والله سبحانه هو الرحمن الرحيم ورحمته لنا تزيد من إقبال رحمتنا لخلقه وإنما يرحم الله من عباده الرحماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله لا يرحم الله من لا يرحم الناس اتفق عليه. ورحمة الله المضافة إلى الله نوعان إضافة إلى إضافة مفعول إلى فاعله كما قال سبحانه في الحديث عن الجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي اتفق عليه. هذه رحمة المخلوقة وهي الجنة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق وسمها رحمة لأنها خلقت بالرحمة والرحمة وخص بها أهل الرحمة وهم المؤمنون وإنما يدخلها الرحماء ومنه تسمية المطر الرحمة ومنه قول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلق مئة رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة متفق عليه. الثانية إضافة صفة إلى موصوف ومنه قول صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فهذه الرحمة صفة من صفات الله استغاث بها وليس استغاث المخلوق. فسبحان الله ما أعظم رحمته بهذه الأمة وما شد عنايته بهم حيث أنزل عليهم أحسن كتبه وأرسل إليهم أفضل رسله وشرع لهم أفضل شرائع دينه وجعلهم خير أمة أخرجت للناس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالهدى هو العلم بالحق والعمل به والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به من المؤمنين. وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه حصلت السعادة والفلاح وتم الفرح والسرور. ولذلك أمر الله عز وجل بالفرح بالقرآن الذي هو أعظم نعمة ومنة والفرح بالإيمان وعبادة الله التي يحصل بها الإنس والطمأنينة واللذة والسكينة كما قال سبحانه وانفر الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله سبحانه خير من غفر وأرحم من ملك وأكرم من أعطى. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وعذاب الله إنما يخل بمن تعرض لأسبابه أما رحمة الله فقد وسعت كل شيء حيثما كان ملكه كانت رحمته في العالم العلوي والعالم السفلي فلا مخلوق إلا وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه. ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست إلا للمؤمنين خاصة كما قال سبحانه قال عذابي أصيب به من أشاء ممن أشرك به وكفر وعصى وفجر وغدا قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء
فتأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة فياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمته المكرورة في كل يوم وليلة على مدى الدهر أن جعل جل جلاله لعباده النهار ليبتغوا من فضله وينتشروا في ضيائه في طلب أرزاقهم ومعايشهم، وجعل لهم الليل ليسكنوا فيه ولتستريح أنفسهم وأبدانهم فيه من تعب التصرف في النهار. هذا كله من فضله ورحمته بعباده جل جلاله. من رحمته جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أرحمك، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والأمل بالرب الكريم الرحمن الرحيم أن يرى الخلائق منه يوم القيامة من الفضل والإحسان والعفو والصفح والتجاوز والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار ولا يخطر على القلوب. ويتطلع إلى رحمته في ذلك اليوم جميع الخلق بما يشاهدونه، فيختص المؤمنون به وبرسله بالرحمة، وهو الذي رحمته وسعت كل شيء وغلبت رحمته غضبه جل جلاله وعفى كرمه كل حي، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. فقل ما شئت عن رحمة الله فإنها فوق ما تقول، فهو الرحمن الرحيم. وتصور فوق ما شئت فإنها فوق ذلك. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين حسيرا. وهذا الاسم جاء به في هذا المكان يتطلع إلى رحمة الله التي وسعت كل شيء في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. رواه مسلم. فسبحان العزيز الرحيم الذي رحم في عدله وعقوبته كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته، وكما لا تخلو سنة من مطر ينزل رحمة بالعباد، كذلك قلما تخلو ساعة ويوما وشهرا وسنة عن نفحة من نفحات الله يرحم بها من يشاء من عباده. وكما يقوى انتظار نزول الغيث في أوقات الربيع عند ظهور السقف، يقوى كذلك انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة وعند اجتماع الهم كيوم عرفة ويوم الجمعة وشهر رمضان وآخر الليل وعند السجود وعند الشدة وعند الاضطرار ونحو ذلك. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ولا تخذنا يوم العرض عليك، وارحم ضعفنا وذلنا وانكسرنا بين يديك، أنت ربنا وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين على أن ربنا رحمن رحيم رؤوف بالعباد، ورحمته مبسوطة في الكون كله لا تخلو منها ذرة في العالم العلوي والعالم السفلي ولا في الدنيا والآخرة. فلنسأل الرحمن الخبير الحق أن يرشدنا إلى معرفة أسمائه وصفاته وآياته ومخلوقاته ونعمه وآلائه. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن، فاسأل به خبيرا. لا بد أن نعرف الرحمن لنعرف أثر رحمته، ثم نتخلق بهذه الصفة ليرحمنا الرحمن ونكون يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ورحمة الله عز وجل تنال بالإحسان، فأحسن أيها الإنسان إلى نفسك بحملها على طاعة الله وكفها عن معصية الله وتجميلها بما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأخلاق. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وحمل النفس على ما يرضي الله بخمسة أمور: طاعات أؤديها، معاصي أجتنبها، نعم أشكر الله عليها، ذنوب أستغفر الله منها، ابتلاءات أصبر عليها. هذا في حق النفس. وأما في حق الغير فهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر في القيام بثلاثة أمور: دعوة الكافر لعله يهتدي، يهدن على الكافر لعله يهتدي، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم من قبل لعلهم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وجهد الثاني جهد على الصالح، الجهد على الفاسد ليكون صالح، وجهد على الجاهل ليكون عالم، وجهد على العاصي ليكون طائع، وجهد الثالث جهد على الصالح ليكون مصلح، وجهد على الذاكر ليكون مذكر، وجهد على العالم ليكون معلم. فهذه جهود عظيمة أعطيها الأنبياء، جهد على النفس بالاستقامة بخمسة أمور، وجهد على الغير بالقيام بهذه الثلاثة أمور، جهد على الكافر، وجهد على العاصي، وجهد على الصالح ليكون مصلح. ويحسن إلى غيره ببذل الخير والمعروف له، يرحمه بما أقدرك الله عليه من ضال تهديه أو جاهل تعلمه أو فقير تطعمه أو عار تكسوه أو سفيه تحلم عليه أو شديد تصبر عليه أو ضعيف تواسيه. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة من الرق، فك رقبة من الكفر، فك رقبة من الجهل، فك رقبة من الضلالة. كم دولة في العالم أو كم قارة في العالم، كم دولة في العالم، كم مدينة في العالم، كم قرية في العالم، كم بيت في العالم، كم في كل بيت من الرجال والنساء والأطفال. لا بد من الجهد على هؤلاء، جهد على قلوبهم لتدخل لا إله إلا الله في قلوبهم. فقد وكلنا الله بنشر الهداية كما وكل السحب بنشر المياه والأمطار في العالم، وكل الشمس بالإنارة، وكل الأرض بالإنبات، وكلنا بنشر الهداية. فلا بد من الجهد على البشرية ليدخل التوحيد والإيمان في كل قلب، وتأتي الأخلاق العالية والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة في جسد كل إنسان. هذا الإنسان يسكن في ملك الله ويسكن في أرض الله، والله أنعم عليه بالنعم المادية وأمرنا بالجهد عليه حتى يدخل في قلبه الإيمان ويعمر جسده بالطاعات. لأننا حملنا وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كنتم خير أمة في العبادة، في الدعوة، في التعليم، في الأخلاق الحسنة، في التضحية، في الإنفاق، في الكرم، في الوفاء، في الإحسان، في العفو، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هو عملكم؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المولد للإيمان، لأنه جاء بالإيمان بعد. كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولكنهم تركوا جهد الهداية وجهد الدعوة، فالله عز وجل بعدهم وجاء بها للأمة وختم بسيد الأنبياء وختم الأمم بهذه الأمة التي أخرجت وظيفة الأنبياء والرسل. إن الله قال عنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقط هؤلاء هم المفلحون، من يقوم بالدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأولئك الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فلا اقتحم العقبة وما أدرك من العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الدين ركنا، عبادة الحق ومحاسنة الخلق. عبادة الحق، وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه، عبادة الحق. وبالوالدين إحسانا، محاسنة الخلق. فهنا الدعوة والعمل بالدين والإحسان إلى الخلق. وأعظم الإحسان، أعظم الإحسان أن نحسن إلى الناس بالدعوة إلى الله التي يأتي بسببها الإيمان والصلاة وطاعة الله والسعادة في الدنيا والآخرة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب المنيمة. ولنعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء، ونرحم كل مخلوق من إنسان وحيوان ومؤمن وكافر وبر وفاجر. نحن نحب كل إنسان وكل مخلوق خلقه الله، لكن نكره الصفات التي يبغضها الله، نكره الكفر. وإذا الكافر استحل بهذه الصفة نكره الكفر والكافر، نكره الكفر، نكره الشرك، نكره المعاصي، نكره الفسوق، نكره الفجور. فلا بد أن نرحم الناس. فالدين يقوم على أصلين، الدين أصلان، روح الدين هو اليقين، وروح الرسالة هو الرحمة. روح الدين اليقين، وروح الرسالة هو الرحمة. قوة اليقين تمنعني
أن أضر المخلوقات لأني أعرف ربي أنه سوف ينتقمني ويحميني من أعدائي، وقوة الرحمة في قلبي تجعلني أتنازل عن حقي وأصبر على ما يأتيني من الأذى لشدة الرحمة في قلبي على غيره. فالأنبياء فيهم صفات العالية ومنها بمعاقد الصفات ووصول الصفات. وصول الصفات أربع: أن تصل من قطعت، وتعطي من حرمت، وتعفو عن من ظلمت، وتحسن إلى من أساء إليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في إحدى الغزوات، ففي أعرابي فاخترط السيف وأهواه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم متيقن على ربه: الله الله الله. فسقط السيف من يد الأعرابي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ووجهه الأعرابي وقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم. قال: تسلم؟ قال: لا، ولكن ما كنا مع قوم يعانون. فذهب إلى قومه وقال: جئتكم عندي خير الناس. فأسلمت قبيلته. فقوة الرحمة في قلب، قوة اليقين عند النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، أسقطت السيف حينما قال: الله، أسقطت السيف من يد الأعرابي. وقوة الرحمة ومنعت الأذى من الأعرابي أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله يدافع عن الذين آمنوا. وقوة الرحمة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم منعت الأعرابي الذي يستحق القتل فورا لأنه أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من قتله، ولكن قوة الرحمة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم منعته أن يعني ينتقم من الأعرابي، فتركه لأن الله يعلم أنه سوف يذهب إلى قومه ويدعوهم إلى الله. فروح الدين اليقين الذي يمنع جميع المخلوقات أن تضرني، وروح الرسالة الرحمة، فلا دعوة إلا برحمة، وليس هناك داعي إلا برحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فضلا غير القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الله عز وجل أخبرنا أنه الرحمن وأمرنا بالرحمة، فلنرحم كل مخلوق من إنسان وحيوان ومؤمن وكافر وبر وفاجر. فما أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين، وأنت من أتباعه في الإيمان والأقوال والأعمال والأخلاق. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فتكون حياتنا مطابقة لحياته صلى الله عليه وسلم، لنهتدي ونسعد في الجنة ونسعد بالأمن في الدنيا والجنة في الآخرة. واستدعوه لعلكم تهتدون. واعلم أن الله عرفك باسم الرحمن الرحيم لتتصف بالرحمة وترحم خلقه. فارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحمن. ومن لا يرحم الناس فيرحمه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. اتفق عليه. واعلم أن الرحمن الرحيم سبحانه شرع لنا من الفرائض والنوافل والواجبات والسنن ما يقربنا إليه، فتقرب بذلك إلى ربك لتنال رحمته. فكلما زاد قرب العبد من ربه وعظمت طاعته لمولاه زاد نصيبه من رحمة ربه. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وحرم الله علينا الكفر والشرك والكبائر والقتل بغير حق والمعاصي والفواحش والآثام وكل ما يبعدنا عنه وكل ما يؤذي ويضر خلقه رحمة بنا. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلنبتعد عن كل ما نهى الله عنه ورسوله، نبتعد عن كل ما نهى الله ورسوله عنه لنسلم من شره وننجو من عقوبته، وننال أجر تركه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والله عز وجل هو الرحمن الرحيم، ورحمته وسعت كل شيء. فإذا ادخلك الرحمن الرحيم في رحمته فجعلك مسلما، فارحم الناس أجمعين وعرفهم بأرحم الراحمين، وادعهم إلى سلوك صراطه المستقيم يرضى الله عنه ويزيد حسناته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا واتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. إذا رحمك الله فارحم الخلق أجمعين، وأكرم المتقين، واخفض جناحك للمؤمنين، وأعرض عن الجاهلين. لنسمع هذه الأقوال ولنعقلها بقلوبنا ولنخرجها طريقة حياة نتعامل بها مع ربنا ونتعامل بها مع خلقه أجمعين، لتكون سببا لرحمتنا وسببا لهداية الناس. خذ العفو وأمر بالعرف
وأعرض عن الجاهلين، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإذا رحمك أرحم الراحمين فارحم المساكين. الله جعل الكفار محل دعوتنا، وجعل أهل الجهل محل علمنا وتعليمنا، وجعل الفقراء محل صدقاتنا. فلندعو إلى الله ولنعلم أهل الجهل ولنتصدق على الفقراء والمساكين. فهذه أواني إذا وضعنا فيه هذه الرحمة التي من الله بها علينا من علم، من علم أو مال أو خلق، فالله عز وجل يجزينا عليها بأحسن الجزاء. فإذا رحمنا الله لنرحم المساكين ونعلم الجاهلين وندل العباد على ربهم الرحمن الرحيم وخالق الناس بخلق حسن، واذكر ما نعم الله به عليك من النعم، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وأعظم النعم نعمة الإسلام. هناك في القرآن نعمة ونعمة. النعمة هي الحسية، النعم من طعام وشراب. أما النعمة هي الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله عز وجل خصك برحمتي لترحم نفسك وترحم عبادك وتعبد الرحمن بموجب أسمائه وصفاته وتتخلق بصفة الرحمة. واعلم أن الرحمن الرحيم ليس كمثل أحد في الرحمة، وليس كمثل أحد في العلم، وليس كمثل أحد في القوة. فهو جل جلاله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأعطانا الله عز وجل من صفاته ومن علينا بها بما أرسل به رسله وأنزل به كتبه. وخزائن الرحمة كلها عند الله، وهو أرحم بالخلق من أنفسهم. فلنسأله أن يتم علينا نعمته في الدنيا والآخرة، فإنه غني كريم يجيب السائلين ويعطي الطالبين ويهدي الضالين ويتوب على التائبين. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنرحم الخلق الذين انقطعوا عن ربهم بالكفر والشرك أو لم يعرفوه. كم في البشرية ممن لا يعرف الله ولا يعرف دينه. نحبب إليهم ربهم بذكر نعمه وفضله وإحسانه، ونحببهم إليه بمعرفة أسمائه وصفاته، ونعرفهم بجزيل نعمه وسعة رحمته، ليحبوه ويطيعوه ويؤمنوا به ويعبدوه جل جلاله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلنحبب رجالا ونساء البشرية إلى ربهم بدعوتهم إليه وذكر آلائه ونعمه، ليدخلوا في دينه ويعملوا بشرعه ويدخلوا في رحمته ويسعدوا بمحبته باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، وأكثر من ذكر اسمه الرحمن الرحيم حتى نتخلق بهذا الاسم العظيم وننزله واقعا عمليا في حياتنا، حتى ننشر هذه الرحمة، هذا الدين العظيم، ونعرف بربنا العظيم وبنعمه وإحسانه على خلقه جل جلاله. فالله عز وجل أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وقد من الله على رسوله بالرحمة فألان جانبه لأصحابه فخرج لهم جناحة ورفق بهم وتودد إليهم وحسن أخلاقه فاجتمعوا عليه وأحبوه وامتثلوا أمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الأمة على الدين، ولو جمعهم على فتحبوا عليه، ولو جمعهم على الدنيا تقاتلوا عليها. فالأخلاق الحسنة من الرئيس ومن الكبير في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه مع ما لصاحبه من المدح والمحبة والثواب الخاص. والأخلاق السيئة من الرئيس والكبير والقدوة، الأخلاق السيئة من الرئيس والكبير في الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص والعمل. من أوجب الواجبات وأهم المهمات أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بنيته وفكره وأقواله وأعماله وأخلاقه، ونعامل الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين والرحمة وحسن الخلق وتأليف القلوب امتثالا لأمر الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وجذبا لعباد الله إلى دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم فاقوا البشرية كلها بأحسن الصفات قدما للأحوال والأقوال والأعمال وأقوى التضحيات، ضحوا بالأوقات وبالأموال وبالأنفس وبالشهوات وبالديار وبالأهل وبكل شيء من أجل الدين رضي الله عنهم ورضي الله عنهم، فهم أسداء الكفار رحماء بينهم. الله عز وجل أعطى نبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات وترشحت هذه الصفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة كما قال الزلام عنهم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا فدعا له سائر جسده بالسهر والحمى اتفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه معاملة الصحابة مع الخالق، هم بين يديه يقوم بأيه من ذنب محمد رسول الله والذين معه أشداء وكفار حماء وينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم لا تنسجد. أما معاملتهم هذه معاملتهم مع الخالق وجلاله، أما دأبهم مع الخالق والمخلوق فهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون علما ينفقون أخلاقا ينفقون مالا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء لما كانوا يعملون. الحمد لله من علينا بهذا الدين ومن علينا جعلنا من خير أمة أخرجت للناس ومن علينا بأن جعلنا في الصف الأول من هذه من الأمم حيث الأمم كلها تكون يوم القيامة 120 صف 80 صف من هذه الأمة نحن في الصف الأول لنحن نحن خير أمة أخرجت للناس والذين في مقدمة الصف الأول هم الذين يقومون بالعبادة والدعوة وتعليم شرع الله ونحن ولله الحمد وإياكم كذلك. الله علمنا علينا من علينا نتكلم وسامعا بمثل هذه اللقاءات المباركة، نسأل الله أن ينفع بها المتكلم والسامع وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ورحمة البشر لا تخلو عن رقة مؤلمة تعتري الرحيم فتحركه إلى قضاء حاجة المرفوع، والرحمة التامة هي إثارة الخير على المحتاجين وإرادته لهم عناية بهم. أما الرحمة العامة هي التي تتناول المستحق وغير المستحق من المسلم والكافر ومن إنسان وحيوان، ورحمة الله عز وجل تامة وعامة. أما تمامها فمن حيث أنه أراد قضاء حاجات المحتاجين وقضاها جل جلاله وما بكم من نعمة فمن الله، وأما عمومها فمن حيث شمولها المستحق وغيره وغير المستحق والدنيا والآخرة فهي عمت جميع الخلق سبحانه الرحيم مطلقا ورحمته وسعت كل شيء كما قال سبحانه ورحمته وسعت كل شيء. والرحمة من الله سبب واصل بين الله وبين عباده، بها أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبها هداهم وبها يسكنهم دار ثوابه وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. وسبحان الله وبحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، هو جل جلاله الرحمن الرحيم. والدين كما نعلم عشرة أجزاء، جزء فيما بين العبد وربه وهو عبادة الله وحده لا شريك له والانقياد لأوامره ونواهيه ومحبة وذلا وإخلاصا في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، هذا حق الله عز وجل. الدين عشرة أجزاء، جزء واحد فيما بين العبد وربه بعبادة الله وحده لا شريك له وفعل أوامره واجتناب نواهيه، محبة لله وتعظيما له ولله. وتسعة أجزاء فيما بين العبد وبين الخلق وهي حقوق العباد العظيمة الأقرب فالأقرب كما قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا الجزء الأول واحد وهو أعظم الأجزاء وأكبرها وأعظمها. وتسعة أجزاء فيما بين العبد وبين الخلق وبالوالدين إحسان، من إحسان للوالدين دعوتهما إلى الله وتعليمهم والأخذ بأيديهم إلى محبة الله ورسوله، بالوالدين إحسانا وهذا واحد من حقوق الخلق، وذي القربى اثنين، واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل، صاحب الجنب محسن صاحب الجنب الجار مهما كان مسلم أو كافر يهودي أو نصراني نحسن إليه حتى يحب الدين يحب صفات الدين يحب ربه جل جلاله. وفي السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فمن رحم الخلق رحمه الله، ومن احسن اليه احسن الله اليه، ومن عفى عنهم عفى الله عنهم. هذا هو التخلق. فمن قام بهذه الحقوق فهو الخاضع لربه المتواضع لعباده المنقاد لامر الله جل جلاله بشرعه الذي يستحق الثواب الجزيل، وذلك هو المؤمن. ومن لم يقم بذلك فهو العبد المعرض عن ربه غير المنقاد لاوامره ولا متواضع لخلقه، فله متكبر معجب بنفسه فخور يسعى نفسه ويمدحها، والله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بحقوق الله وحقوق عباده. ولهذا ذمهم الله بقوله الذين يبخلون ويمرون الناس بالبخل. هم يبخلون ويمرون الناس بالبخل، يبخلون بالاقوال والاعمال والانفاق والمال. الذين يبخلون ويمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خساره انفسهم وخساره غيرهم، وهذه صفات الكافرين. هؤلاء الكفار كلما كفروا بالله ومنعوا حقوق عباده وتكبروا على خلق الله اهانهم الله بالعذاب الاليم والخزي الدائم يوم القيامه. ومن اصول هذا الدين الرحمه والشفقه على الخلق عموما. فما ترحم قوم الا اجتمع امرهم وارتفعت بين الامم مكانتهم ورضي الله عنهم. وما نزعت الرحمه من قوم واستعملوا الغلظه والقسوه الا دارت عليهم دائره السوء. والرحمه صفه وعاطفة شريفة وخليقة محمودة مدح الله بها عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. رحمة هذه الرحمة مدح بها نبي صلى الله عليه وسلم فلا تخلق فيها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرحمة من أسمى الفضائل الإنسانية، تكون من الآباء للأبناء تقبيلا ومعانقة وتأديبا وإحسانا وتربية لهم، وتكون الرحمة من الأبناء للآباء والأمهات قولا كريما وصنعا جميلا وطاعة في غير معصية الله وخدمة صادقة ودعاء لهم بالخير واستغفارا لهم ووفاء بديونهم وإكراما لأصدقائهم. وتكون الرحمة بين الأقارب صلة ومواساة ومودة وسعيا في المصلحة ودفعا لمضرة، وتكون بين الزوجين معاشرة بالمعروف وإحسانا وعفوا متبادلا، وتكون الرحمة بين أهل الدين الواحد إرشادا إلى الخير وتحذيرا من كل شر، وتكون بين جميع الأفراد بين يحب المرء الخير لأخيه كما يحبه لنفسه ويكره لأخيه كما يكره لنفسه، ليسعى إلى ما فيه من المنفعة ويواسي المحتاج ويداوي الجريح ويعود المريض ويجبر الكسير، ولا يكلف أحدا بأمر عسير ولا يحمله من الأمر ما لا يطيق. وتكون الرحمة بالكفار والضالين بدعوتهم إلى الله والإحسان إليهم والدعاء لهم بالهداية. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويعطاهم من المال ما يفتح قلوبهم بفهم هذا الدين والدخول فيه، ونحو ذلك مما يؤلف قلوبهم. كان الإسلام يعطي عطاء من لا يخشى فقط ليؤلف القلوب على الدين وليدرب الأمة على الكرم والعطاء. فدين لا ننفق عليه لا وقت ولا مال ولا نعطيه يعني من أوقاتنا وأموالنا وقوتنا شيئا، الدين لا يتمدد. إذا وضعنا أموالنا وأوقاتنا وأنفسنا تحت شجرة الدين تكبر شجرة الدين، ووضعنا أوقاتنا وأموالنا تحت شجرة الدنيا تكبر شجرة الدنيا وتنبت كل ما يشغلنا ويهينا عن ربنا عز وجل. والله عز وجل توج هذه الأمة بتاج الإيمان والأعمال الصالحة والدعوة إلى الله. وكثير من الناس توج نفسه بتاج اليهود والنصارى فسار وراءهم في طريقة الأكل والشرب وطريقة اللباس وطريقة الحياة كثير من الناس توج نفسه بتاج اليهود والنصارى فتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القلدة بالقلدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم. قال يا رسول الله من اليهود والنصارى؟ قال فمن توج نفسه بتاج اليهود والنصارى تاج الدنيا وجمع الحطام والانهماك في الشهوات، واعرض عن كثير من عوامل الله. خلفا من بعدهم خلفنا الله الصلاة والتبع بالشهوات وسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومن تمام رحمة الله بعباده أن أرسل إلينا رسلا بما يسعدنا في الدنيا والآخرة اختار لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل أرسله إلينا وكلفنا بما يقوم به ودعانا للعلى جل جلاله هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين أن عرفنا بهذه الصفة ودعانا للتخلق بها فلنجعل هذا الأسبوع إلى الدرس القادم اتصاف بهذه الرحمة نرحم الأمة نرحم أنفسنا نتخلق بهذه الصفة وإن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم وبين لنا أنه هو الرحمن الرحيم بقول بسم الله الرحمن الرحيم بقول الحمد لله رب العالمين يعني بين لنا هذا يتخلق بهذه الصفة فنرحم الخلق حتى الله عز وجل يرحمنا. نحمد الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وهيأ لنا مثل هذا اللقاء المبارك وحبب لنا الدين وحبب لنا الإيمان والأعمال الصالحة ونسأله أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا سريع الإجابة والرضا يا واسع الرحمة والعطاء اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء وارحمنا رأسنا به الرجاء فإنك فعال لما تشاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وارفعنا ولا ترعنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.